إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في وصف عباده المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية عن صفة من صفات عباده المؤمنين، حيث قال جل وعلا قبل ذكر هذه الصفات في مطلع سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، فهم مفلحون في الدنيا والآخرة، وفلاحهم في الآخرة بأن يكرمهم الله جل وعلا بدخول الجنة. فمن صفات المؤمنين والتي هي من أسباب دخول الجنة حفظ الفروج يا عباد الله. وكيف لا يحفظ المؤمنون فروجهم؟ والله عز وجل هو الذي أمرهم بذلك، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمر بحفظ الفروج أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ومن هاته الست قال صلى الله عليه وسلم: احفظوا فروجكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. فالمؤمنون يا عباد الله يحفظون فروجهم، إنهم لا يحفظون فروجهم من فاحشة الزنا التي نهاهم الله سبحانه وتعالى عليها، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله جل وعلا قال: لا تقربوا الزنا، ينهانا عن قربان الزنا. وهذا أبلغ يا عباد الله من مجرد النهي عن فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه. قال ابن السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وصف الله جل وعلا الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر. معاشر المسلمين، إن مما يدل على قبح فاحشة الزنا أن الطبائع السليمة تأباه. نعم معاشر المسلمين، الطبائع السليمة تأبى هذه الفاحشة حتى قبل ورود النهي عنها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حاصره الذين أرادوا قتله مما قاله لهم: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. وقالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم هند بن عتبة رضي الله تعالى عنها بعد أن بايعت نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت مستنكرة: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ معاشر المسلمين، إن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعظم الذنوب يا عباد الله، ترتيبه بعد الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير حق، كما في قوله جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الله جل وعلا في هذه الآية ذكر ثلاثة ذنوب هي من أكبر الكبائر. أما الشرك عباد الله فإنه يفسد الأديان، والقتل يفسد الأبدان، والزنا يفسد الأعراض. معاشر المسلمين، إن الزنا فاحشة عظيمة، حري بالمسلم أن يحذرها أشد الحذر، وأن ينفر منها، وأن ينفر من دواعيها. تلكم الدواعي يا عباد الله التي كثرت في هذا الزمان، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فما إن يحل الصيف يا معاشر المسلمين إلا ويكثر التبرج والسهور والاختلاط الفظيع مع قلة تقوى الله عز وجل، وزد على ذلك وسائط التواصل الحديثة التي زادت الطين بلة، كم سهلت لهذه الجريمة وكم خربت من بيوت يا عباد الله. بدايتها بالتساهل في التواصل بين الجنسين بالكتابة، ثم نقل صورة، ثم بث مباشر، ثم لقاء، فوقوع فاحشة، فخراب للبيوت والعياذ بالله. عباد الله، إنها فاحشة عظيمة حرمها دين الإسلام. وإذ أتكلم عن واقع بلاد المسلمين وانتشار هذه الفاحشة نجده واقعًا مؤلمًا، مع أن شريعة الإسلام التي ينتسب إليها المسلمون في بلاد الإسلام يا عباد الله قد بيَّنت حرمة هذه الجريمة وشناعتها حتى لا تنتشر في المجتمع المسلم. دين الإسلام بيَّن بأن الزنا حرام وأنه من الكبائر العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. معاشر المسلمين، دين الإسلام بيَّن حرمة الزنا، وبيَّن أيضًا آثاره السيئة في الدنيا والآخرة على الزاني. تلكم الآثار التي تُنفِّر منه يا عباد الله. ومن الآثار السيئة للزنا أن الزاني يخرج منه الإيمان حال ارتكابه للزنا يا عباد الله، وهذه وحدها تدل على فظاعة هذه الجريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. سأل عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنه: كيف ينزع منه الإيمان؟ فقال ابن عباس: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها. قال: فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وإن من الآثار المشينة يا عباد الله، من الآثار المشينة السيئة للزنا أن الزاني لا يقبل دعاؤه ويرده الله جل وعلا عليه ولا يستجيب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فما يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. إن جريمة الزنا جريمة عظيمة يا عباد الله، توجب عقوبات في الدنيا والآخرة على الزناة، وهذا مما يدل على شناعتها. إن ثمة عقوبات يا عباد الله في الدنيا وفي الآخرة. أما العقوبات الدنيوية للزناة فهي عقوبات جسدية، وعقوبات معنوية، وعقوبات فردية، وعقوبات جماعية. أما العقوبات الجسدية يا عباد الله فإن الزاني والزانية إن كانا محصنين يفقدان حق البقاء على قيد الحياة بسبب ارتكابهما لهذه الجريمة، فجاء حكم الله عز وجل برجمهما حتى الموت. فإنه لما تلذَّذت أجسامهم بالحرام عُقِبوا عباد الله بالرجم حتى الموت، حتى تنال جميع أجزائهم نصيبها من العذاب. وإذا كان الزاني والزانية غير محصنين فإن حد الله جل وعلا هو الجلد 100 جلدة كما أمر بذلك سبحانه وتعالى في كتابه كما في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. معاشر المسلمين، وإن ثمة عقوبات معنوية، وإن العقوبات المعنوية على الزناة قد تكون أشد من العقوبات الجسدية. ومن العقوبات المعنوية التفضيح يا عباد الله، لأن الله عز وجل أمر بإقامة الحد على الزناة علانية أمام الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وإن هذا الأمر العظيم الذي هو التفضيح ليكون أشد تنكيلا على الزاني من النكال الذي يجده بالعقوبة الجسدية. وإن من العقوبات المعنوية يا عباد الله على الزناة أنه لا تقبل شهادتهم. قد جاء في ديننا يا عباد الله أن الزاني يفقد أهلية أداء الشهادة، فلا تقبل شهادته بسبب ارتكابه لهذه الجريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية. ومن العقوبات المعنوية على الزناة أنه لا يجوز التزوج بالزانية ولا تزويج الزاني ما لم يتوب إلى الله جل وعلا. إنه أمر يا عباد الله هو من العقوبات المعنوية، فلا يجوز للعفيف أن يتزوج زانية، ولا يجوز يا عباد الله تزويج الزاني والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وإن العقوبة عباد الله لا تقتصر على الزناة فقط، بل إنها تشمل المجتمع الذي انتشر فيه الزنا، وهي العقوبات الجماعية يا معاشر المسلمين. إن غضب الله عز وجل يحل على قوم انتشرت فيهم هذه الفاحشة ولم ينكروها يا عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيها ولد الزنا، فإذا فشى فيها ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله بعذاب. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. فإن الزنا عباد الله كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولذلك لما اختلطت البغايا بعسكر موسى عليه السلام وانتشرت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. هذا الذي ذكرته عباد الله هو العقوبات الدنيوية على الزناة، فما ظنكم بالعقوبة التي تكون في الآخرة إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الذي أذكره في الخطبة الثانية بعد جلستي هذه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد علمتم حفظكم الله العقوبات الدنيوية الجسدية والمعنوية والفردية والجماعية التي يسلطها الله جل وعلا على الذين يقعون في فاحشة الزنا والعياذ بالله. وأما العقوبات الأخروية فإنها عظيمة، لأنه العذاب، وأي عذاب؟ إنه العذاب الشديد. إن الزناة يا عباد الله ليجدون هذا العذاب الشديد بعد موتهم وقبل قيام الساعة، أي يجدونه في قبورهم والعياذ بالله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة في ثقب كالتنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، تحته نار، كلما توقدت هذه النار ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. هم الزناة عباد الله، يعذبون في الحياة البرزخية في قبورهم، وهذا عذابهم، نسأل الله السلامة والعافية. وأما العذاب الذي في الآخرة فيكفيكم يا عباد الله أن تقرأوا قول ربكم جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي يلقى جزاء، يضاعف له العذاب يوم القيامة، أي يكون عذابا مغلظا متكررا عليه، ويخلد فيه مهانا ذليلا حقيرا، نسأل الله السلامة والعافية. إنها والله لعقوبات تجعل المسلم على حذر من هاته الفاحشة ومن دواعيها، فيكون منزجرا عما نهاه الله عز وجل عنه من قربان الزنا، والبعد عن جميع مقدماته ودواعيه يا عباد الله. فالحاصل يا معاشر المسلمين أن فاحشة الزنا فاحشة عظيمة يا عباد الله، مدمرة للأفراد والأسر والمجتمع، مخربة للبيوت، مسودة للوجوه، تخلط الأنساب، لا يحبها إلا خبيث أو خبيثة، عياذا بالله منها. ألا فاتقوا الله يا معاشر المسلمين، واحرصوا على حفظ فروجكم لتفوزوا بجنة ربكم وتنجوا من عذابه وعقابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.